السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن عبد الخالق.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، سأحاول إن شاء الله في هذه الليلة أن أضع نقاط محددة لأهم واجبات المسلم نحو أمته. أول هذه الواجبات هو وجوب الانتساب إلى هذه الأمة وحمل الاسم الذي سمانا الله تبارك وتعالى به. فهذه الأمة سماها الله تبارك وتعالى أمة الإسلام، كما قال جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الإسلام، وقد سمي هذا الدين باسم الإسلام لأن الإسلام هو الدين الذي لا يرتضي الله عز وجل من عبد من عباده إلا هو، بمعنى الاستسلام والانقياد والطاعة والخلوص لله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك كان كل الأنبياء والمرسلين الذين مضوا كل دينهم هو هذا، هو الإسلام، بمعنى أنهم منقادون وخاضعون لله تبارك وتعالى، كما قال إبراهيم عليه السلام وإسماعيل في دعائهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى عن يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهؤلاء أبناء يعقوب يعترفون بأنهم مسلمون لله تبارك وتعالى، وأن هذا هو دين آبائهم الذي يعني مسكهم الله تبارك وتعالى به. لكن كانت الأديان السابقة كان الدين إما يسمى بصورة من صور العبادة، كاليهود مثلا، لعله مأخوذ من قولهم: إنا هدنا إليك، يعني الراجعون إلى الله أو التائبون إليه. والنصارى إما من النصرة وإما من الناصرة التي ولد فيها المسيح عليه السلام، أو التي بدأ فيها المسيح دعوته، والمسيح ولد في بيت لحم لكنه بدأ دعوته من الناصرة، فلعل تسميتهم بالنصارى من هذه، أو أنهم أنصار الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم: من الحوارين من أنصاري إلى الله؟ قال الحوارين: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكان كل نبي لعله كان يسمى أتباعه باسمه، فيقال مثلا: الذين آمنوا بصالح، والذين آمنوا بهود، والذين آمنوا بلوط، كما قال تبارك وتعالى فيهم: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. على كل حال، سمى الله تبارك وتعالى دين هذه الأمة باسم الإسلام ليكون شعارا لهم وإعلانا عن التزامهم بحقيقة الدين الذي هو حقيقة الدين عند الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. نستخلص من هذا أن أول واجب على المسلم نحو الأمة هو أن يتسمى بهذا الاسم باسم الإسلام فيقول أنا مسلم وينتسب بهذه النسبة وتصبح هي علم عليه وعلى أهله وعلى جماعته، فلا يتسمى دينا إلا بهذا الاسم أنه مسلم. فإذا سئل يعني ما أنت، يقول أنا مسلم، مسلم انتماء للأمة ومسلم تحقيقا للدين، لأن طبعا قد يتسمى الإنسان باسم بمسمى العالمية هذه ولا يحققها، كما هو الشأن في كثير من المسلمين، قد يتسمى باسم الإسلام ولا يحقق حقيقة الإسلام، وحقيقة الإسلام هي الاستسلام والطاعة لله تبارك وتعالى، وإسلام الوجه وإسلام القلب لله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم أن يحقق أولا، أول واجب عليه الانتماء علما وشعارا، ثم طاعة لله تبارك وتعالى بأن يكون مسلم على الحقيقة. الواجب الثاني هو اعتقاد أن دين الإسلام هو الحق وما عداه باطل، يجب على المسلم أن يعتقد بأن دين الإسلام الذي بعث به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الحق، وأن ما عداه من دين فباطل، وأن الله تبارك وتعالى قد أوصد كل طريق يصل إليه إلا من طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي بعث للناس كافة، والذي نسخ الله تبارك وتعالى به الشرائع السابقة. فشريعة عيسى وشريعة موسى لا توصل إلى الله، من بقي على شريعة عيسى أو شريعة موسى يتعبد بها فإنه لا يصل الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد أكفرهم بمقالتهم الكفرية، وأعلن أنه يجب على كل أحد منهم أن يتبع هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك قال النبي والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبع. فيجب أن نعتقد أن دين الإسلام هو الحق، وأن ما عداه من دين باطل، وأن من بقي على شريعة يظن أنها نافعة له عند الله تبارك وتعالى بعد يعني بعثة النبي فهذا لا شك أنه مبطل. بل قال صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهذا الأمر الآخر أن يعتقد بأن هذا الدين هو الحق، وأن ما عداه من دين فهو باطل، وأن هذا هو صراط الله المستقيم الذي لا صراط غيره. ومن أجل ذلك فرض علينا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة وفيها هذه الحقيقة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو صراط مستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم، وهو غير صراط المغضوب عليهم والضالين، واليهود هم الضالون هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون، كما قال النبي اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. الأمر الثالث هو اعتقاد أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المهتدية هم خير أمم الهداية بإطلاق، هم خير أمة أخرجها الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والخيرية هنا ليست هي خيرية يعني هي التفضيل على يعني كل الأمم كافرها ومسلمها، لا، هذا أمم الهداية هم أفضل أمم الهداية،
أما بالنسبة لأم الكفر فإنه لا وجه للمقارنة بين أمة هداية وأمة كفر. أم الكفر لا شك، ما نقول المسلم يعني أفضل من يعني البوذي، أو أن هذه الأمة أفضل من الأمم الكافرة الشيوعيون والملاحدة والبوذيون والهنادك، وهذا أمر يعني لا مجال لأن يكون هناك فيه نسبة فضل. ما في نسبة فضل، هذا كفر وإيمان. الكفر والإيمان ما يقال هذا إلا على وجه أن الكفر لا فضل فيه، ما في يعني ما في تفضيل. فإذا قلنا المسلم خير من الكافر، مو معنى أن الكافر فيه خير، لا، الكافر لا خير فيه مطلقا، وإنما المسلم خير من الكافر، هذه أخير طبعا، هو خير وأفضل، أفضل تفضيل، أفعل تفضيل، فنقول فلان أفضل من فلان إذا كان بينهما نسبة من الفضل، لكن هذا أفضل من هذا. وخير تأتي في اللغة دائما، يعني العرب لا تقول أخير ولا أشر، وإنما يقول خير وشر، يعنون بها التفضيل. لكن هنا التفضيل ليس على بابه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة يعني أفضل أمة، مو إنه أفضل من أمم الكفر، هذا لا وجه للمفاضلة بينهما، لأن هؤلاء لا فضل عندهم أو لا خير عندهم حتى يقال إن أمة الإسلام هي خير منهم، ما عندهم خير أصلا حتى يقال إن أمة الإسلام خير منهم، وإنما التفضيل هنا بين أمم الهداية. فأمة يعني اليهود والنصارى يعني أتباع عيسى على الحقيقة، وأتباع موسى على الحقيقة، وأتباع الأنبياء السابقون على الحقيقة، هم أمة مهتدية. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير هذه الأمم المهتدية بإطلاق، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت بالدين للناس، مو على أنها خير من أمم الضلال والكفر، ما في هذه، تلك أمم لا خير فيها. اعتقاد هذه الأفضلية واجب، اعتقاد هذه الأفضلية واجب، لأنه من الاعتراف بالنعمة، ولأنه يترتب عليه تكليف، وهذا قد فصلنا بعضه في يعني الليلة السابقة، وقلنا إن تفضيل هذه الأمة على سائر أمم الهداية ينطوي على تكليف لها، لأن الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فرتب الله تبارك وتعالى على هذه الخيرية واجبات، منها أنه الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، دعوة الناس جميعا إلى الدين، المجاهدة ويعني رفع كلمة الله تبارك وتعالى، والجهاد في سبيل الله. فاعتقاد الأفضلية ليس لمجرد الفخر بأننا أفضل الأمم، لا، وإنما لأن هذا يترتب عليه تكليف لا بد للأمة أن تقوم به، وإلا فإنه إذا لم يقم بهذا التكليف فإننا نخرج، ما نخرج من الخيرية فقط، بل نخرج من الأمة، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال في الآية الأخرى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ثم قال ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالذي يأبى هذا التكليف مو فقط يخرج من التشريف، يخرج من التشريف وقد يخرج من الأمة بالكلية، كما قال تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالشاهد أن هذه النقطة وهي نقطة اعتقاد أفضلية هذه الأمة ليس لمجرد أن تقول نعم كما قال اليهود نحن شعب الله المختار ونحن أمة الله ونحن أبناء الله وأحباؤه، ما هذا المقصود؟ ليس المقصود أن يقول أتباع محمد نحن خير أمة ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بل الله أصلا لما قال المسلمون هذا لامهم وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فليس المقصود من هذه النقطة اعتقاد الأفضلية أن تصبح فقط هي مجرد أمنية فنقول نحن خير أمة أخرجت للناس والله تبارك وتعالى شهد لهذه الأمة بالخيرية ونحن منتمون إلى هذه الأمة، إذن لا، وإنما المقصود باعتقاد الأفضلية أن هذه الأفضلية قد رتبها الله تبارك وتعالى على قيامها بالتكليف الذي من أجله صارت هذه الأفضلية. الواجب الرابع هو وجوب الاعتزاز بالنسبة إلى هذه الأمة، أن يشعر الإنسان بالعزة، وهذا بيناه في الأسبوع الماضي وقلنا إنه يجب على المسلم أن يعتز بنسبته إلى الإسلام ونسبته إلى هذا الدين، وهذا من المعتقد الواجب كما قال تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون، وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا الشعور بالعزة يترتب عليه أمور كثيرة جدا، منها التمسك بالحق، لأن الإنسان إذا عرف أنه على الحق تمسك به، منها الابتعاد عن الباطل واحتقاره وازدراءه، منها الشعور بحلاوة الدين وحلاوة الإيمان. لا يشعر الإنسان بحلاوة الدين والإيمان إلا إذا كان معتزا بما عنده، كما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالشعور بالاعتزاز بالنسبة إلى الإسلام يؤدي إليها، يؤدي إلى الشعور بحلاوة الدين وحلاوة الإيمان، وأن له في قلب المؤمن حلاوة، وأنه قد وصل أو قد تمكن أو قد تبوأ أمر عظيم، وهو أنه أصبح مؤمن بالله تبارك وتعالى، وهذا يترتب عليه يعني الفلاح في الدنيا والآخرة، فلاح العظيم، وأنه ابتعد عن طرق وطريق الخاسرين والمغضوب عليهم وأعداء الله تبارك وتعالى، فبالتالي هذا يؤدي إلى تمسكه الحق بالدين. فالاعتزاز بالدين كذلك ليس على طريق الفخر وطريق أنا مسلم خلاص أنا أفضل من غيري، لا، وإنما على طريق الشعور بأن هذا الدين حق وأن ما عداه باطل وأنه يجب التمسك به والاعتزاز به، ولو كان يعني في هذه الدنيا في فقر في ضيق في مشقة في فتن في بلاء. والله سبحانه وتعالى ذكر المسلمين بهذه العزة في مواضع الفتنة، كفتنتهم الفتنة التي حصلت لهم بهزيمة أحد، أن هذه فتنة كبيرة، كيف يكون إحنا مسلمين ومعنا رسول الله ونحن على الحق ويجي كفار يهزمونا ويقفوا على رؤوسنا، يقف أبو سفيان على رؤوس القوم ويخاطب المسلمين بعد الهزيمة المرة، يقول أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فيقول أعلوا هبل، يقول لنا العزة ولا عزة لكم، ببطاح المدينة يقول هذا الكلام بأرض الإسلام موطن الإسلام، يقول لنا العزة ولا عزة لكم، ويقول لهم يوم كيوم بدر والحرب سجال، يعني بنوريكم هذا يوم هزمناكم كيوم بدر والحرب سجال. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا بد أن يتذكر الإنسان بعزة الإسلام خاصة في المواطن، المواطن التي يتعرض لها الإسلام، يتعرض المسلمون للإذلال من أعدائهم والابتلاء. فإذا ما كان في هذا الشعور يروح المسلم، يقول خلاص الريح مع الكفار، يكون معهم. وكذلك الآية الأخرى، آية سورة المنافقون: ولله العزة ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون، نزلت في وقت يتطاول عبد الله بن سبع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين، ويقول: ما أرنا وهؤلاء إلا كما قال القائل: سم من كلبك يا أبو. وقال يقول لبعض جماعته ممن على طريقته في النفاق، يقول: أنتم الذين أعطيتهم أموالكم والآن أكلكم. ويقول: أنا قلت لكم اقبضوا أيديكم عن، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. ثم يعلن بصراحة يقول: لئن رجعنا إلى مدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني الأعز نفسه، ويعني الأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المؤمن لما يسمع هذا الكلام يقول لك واحد سب النبي هالشكل ويتكلم عليه هالشكل، يتكلم عن المهاجرين، هذا إذا ما عنده اعتزاز بالدين يتدمر، ينتهي، يتدمر المسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر المسلمين بأنهم أهل، يعني يجب أن يعتزوا بالدين، فهذا موطنه. قال: وإذا قيل لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم رأيتهم يصدونهم مستكبرين، سواء عليهم استغفرت لهم أم استغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون. فالاعتزاز بالدين يجب أن يكون لا عن فخر كاذب، وإنما عن إن هذا دين الله تبارك وتعالى. وأقول هذا واجب أن يكون هذا من جملة الانتماء إلى هذه الأمة، وخاصة في أوقات الأزمات، لأن الشعور بالعزة في وقت النصر مفروغ منه، مفروغ منه. يعني عندما يكون المسلمين منتصرين على أعدائهم لا شك الصغير والكبير يشعر بالاعتزاز، يقول لك احنا مسلمين الحمد لله انتصرنا وفعلنا وفعلنا. لكن عندما يكون المسلمين في الهزيمة وفي إذلال الكفار، ها يبقى هنا المؤمن هو فقط الذي يبقى متمسك بدينه ومعتز بهذا الدين، ورأى أنه على الحق ولو كان عدوه يعني أقوى منه وقد هزمه وفعل فيه. الأمر الخامس: يجوز أن يتسمى المسلم بالأسماء الطيبة الشريفة إذا كان من أهلها، لكن مع هذا لا يجوز التعصب له. فالأسماء الطيبة كالهجرة والنصرة والجهاد والقراءة، قراءة القرآن، وهذه أسماء نشأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والله سمى بها. فأصحاب النبي مهاجرون وأنصار. المهاجرون سموا بالهجرة، سموا بعمل شريف وهم من أهلها، والأنصار سموا بعمل شريف وهي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس أنه مهاجر ما معناه أنه مو نصر النبي، لا، المهاجرون هم أكثر الناس نصر النبي، لكن هذه صفة من الصفات التي يعني خاصة بهم، أنهم أتوا من أماكن يعني كثيرة إلى المدينة فهم هاجروا لله ورسوله. والأنصار سموا أنصار لأنهم أهل الدار وأنهم نصروا الله وأنهم عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الذين كانوا انقطعوا إلى يعني قراءة القرآن وحفظه كانوا يسمون القراء، يسمون القراء حفظة القرآن. وكان الصحابة يسموهم بها. هذه أسماء شريفة، فإذا كان الإنسان من أهل اسم من الأسماء الشريفة كالجهاد مثلا فالمجاهدين أو الهجرة أو النصرة، لا بأس بأن يتسمى المسلم باسم من هذه الأسماء الشريفة مع عدم جواز التعصب له. تعصب معناه أن يجعلها عصبية يفترق بها عن قسم آخر من الأمة ويعادي على ذلك. ولذلك لما سمع النبي قال رجلا يقول يا للمهاجرين، واحد يقول يا للأنصار، وكاد يحصل بينهما يعني شر بين المهاجر والأنصار، فقد النبي أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتهى. يعني دعوة التعصب للأسماء لأن هذا يفرق الأمة وممكن أن يقع به شر. ونشأ بعد يعني هذا العصر نشأ اسم التابعين وهم أتباع الصحابة، ونشأ اسم أهل السنة والجماعة، وذلك لما حصلت الفرقة بين الأمة وناس رفضوا السنة ولم يلتزموها، وبعضهم قال يعني نأخذ القرآن ولا نتمسك بسنة النبي، وبدأ فيه الطعن في الأخبار، وبعضهم افترق بفرق عقائدية فقالوا نحن أهل السنة والجماعة. هذه أسماء شريفة، فالأسماء الشريفة يجوز التسمي بها. كذلك نشأ بعد ذلك المنسب إلى السلف وذم يعني ما قاله الخلف عنه، وهذه نسبة شريفة، فلا عيب أن ينتسب الإنسان هذه النسبة إذا كان من أهلها، ولكن لا يجوز التعصب لاسم من هذه الأسماء ولا جعلها فرقة يفرق الإنسان بها المسلم بها بين المسلمين. نشأت أسماء دون هذه الأسماء وهي الانتساب إلى العالم المجتهد، كأتباع الإمام أبي حنيفة كانوا يسمون مثلا أتباع الإمام أبي حنيفة، ثم سموا مثلا بالحنفية، وسمي من يأخذ بفقه وتتلمذ عليه بدول بالأحناف، وكذلك المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة، ونشأ هذه وأصبحت علم على كثير من أهل العلم طلاب العلم وبعض العلماء الذين يعني درسوا هذا. ونقول هذه نسبة جائزة لكن لا يجوز التعصب لها لأنها أيضا من النسب الشريفة، يعني نسبة إلى عالم مجتهد في الدين هي نسبة ليست نسبة يعني خسيسة أو نسبة إلى بدعة، وإنما نسبة إلى علم ممن يعني تلقت الأمة علمه بالقبول وشهدوا له بالحق، فالنسبة إلى هذه يجوز من باب الجواز لكن لا يجوز التعصب لها وأن يوالى عليها وأن يعاد عليها وأن تجعل كشرائع مستقلة يعني في الدين الواحد. النسبة إلى الآباء فرض واجب، فيجب على كل مسلم أن ينسب إلى آبائه، أما الآباء الأقربين فهذا لا بد منه لأنه لا يعرف الإنسان المسلم إلا بهذا، يقول فلان ابن فلان. والآباء الأبعدين هذا لا شك ذلك، والنبي يقول من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، يعني مخالفة هذه النسبة فلينسب الإنسان إلى غير أبيه، وكذلك جاء في لفظ الحديث إلى غير آبائه، فمعنى إلى غير آبائه أيضا كذلك، ولا يجوز أن ينسب الإنسان إلى غير آبائه، فالهاشمي مثلا كم بني هاشم، والهاشمي قرشي مزني تميمي، فينسب إلى آبائه لأن هذه هؤلاء من الآباء. هذه نسبة فرض لأنها من النسب، والإسلام جاء بالمحافظة على الأنساب، ولا يحافظ على الأنساب إلا بأن ينسب كل إنسان إلى أبيه إن علم، أما إن جهل فهذا يكون في عذر، كما قال الله تبارك وتعالى في الموالي قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، لأنه كان في الجاهلية كان من يتبنى شخص سواء عرف أبوه أو لم يعرف يعني أبوه فإنهم كانوا ينسبونه إلى المتبني، ولذلك كانوا يقولون زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. فنهى الله تبارك وتعالى عن هذا، وقال الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم، كأن يكون مثلا لقيط التقط أو سرق من ناس ثم لم يعرف آبائه، فهذا ينسب إلى يعني الموالي، كما يقال سالم مولى أبي حذيفة. فإذا ما عرف الأب فإنه ينسب إلى من تبناه ومن يعني هو عنده. ولا يجوز التعصب، يعني هذه النسبة واجبة لكن لا يجوز التعصب لها، لا يجوز الإنسان أن يتعصب إلى نسبته إلى آبائه ولا أن يفخر به، لأن هذا من شغل الجاهلية، الفخر بالأنساب أو الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. وقد أخبر النبي أن هذا من شؤون الجاهلية، وأن الأمة للأسف يعني لا يبقى هذا في هذه الأمة، كما في الحديث إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، وروي هذا اللفظ عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقي وفاجر شقي، يعني الناس في النهاية إلى هذا، إما مؤمن تقي يخاف الله تبارك وتعالى ومن أي قبيلة كان، أو فاجر شقي وإن كان حتى من بني هاشم. فالناس في النهاية يكونون مؤمن تقي أو فاجر شقي. أما معرفة يعني أرومة الناس وكرمهم بحسب صفات السلالات الموجودة فهذا لا شيء فيه، كما قال النبي لما سئل عن أكرم العرب فقال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجهلة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لكن لا يجوز على وجه التعصب على وجه العصبي. فالسلالات يعني سلالات الناس وقبائلهم قد يحمل الإنسان، يعني قد بعض السلالات تحمل بعض الصفات الطيبة كالكرم والشجاعة، الناس يكونون مشهورين بالكرم والشجاعة والقوة والأمانة وحفظ العهود، وقد يتصف ناس بغير هذه الصفات. فمعرفة هذا دون أن يكون على وجه الطعن في يعني أنساب الناس وفي في 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 فهذا يعني لا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس قال أتقاه، كما قال تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاه، فقالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذا كان أكرم الناس لأن هذا يعني نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وهذا ما نادر ما يتحصل، فهذا أكرم الناس أن يكون أبوه وجده وجد جده أو أبو جده كلهم أنبياء. فقال فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قالوا ليس عن هذا نسألك وإنما نسألك، قال عن معادن العرب تسألوني، قالوا نعم. فالنبي ما فضل، ما قال قبيلة فلان أعلاها مثلا قريش ثم قبيلة تميم ثم مزينة ثم كذا، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلام جامع صلوات الله وسلم، قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا من جامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن أدبه العظيم الراقي جدا. فبين أن الناس معاد. كذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار في قبائل الأنصار، فإنه قال خير دوركم أو خير دوركم في الأنصار بني النجار ثم بني عبد الأشهر ثم ثم ثم، هذا يدل على أنه يجوز التفضيل. حتى إنه ذهب سعد بن عبادة فقال له يا رسول الله فضلت بين الأنصار فجعلتنا آخرا، قالوا أنت فضلت بين الأنصار جعلتنا آخرا، قال بحسبك أليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، قالوا بحسبكم أن تكونوا من الخيار. فيبدو والله تعالى أعلم أنه يجوز التفضيل بين عروق الناس أو بين يعني أرومتهم إذا لم يكن على وجه يعني الفخر بالآباء والتفاخر بها، لأن هذا قد يؤدي إلى النفرة وإلى يعني البغضاء بين المسلمين. وقد سمعتم حديث النبي إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، عيبتها لأنها كان كلها عيوب، الجاهلية كان فيها عيوب كثير، وفخرها بالآباء، هذا من عيب الجاهل، ثاني يفتخر بأبيه. ثم قال النبي: مؤمن تقي وفاجر شقي وأنتم بنو آدم وآدم من تراب. يعني في النهاية كلنا يرجع، كل سلالات الناس وين ترجع في النهاية؟ ترجع لرجل واحد وهو آدم عليه السلام، هو أبو الكل. إذن هذه النسبة، نقول نسبة، النسبة إلى الآباء فرض، يجب أن ينسب الإنسان إلى آباء، لكن على غير وجه الفخر وعلى غير وجه العصبية كذلك، لأنه إذا وجد عصبية بين قوم وقوم، والنبي قد قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أخاك هنا أخ النسب. قال رسول الله: عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: رده عن رده عن الظلم. فالإنسان يجب أن يكون مع الحق، مع قومه بالحق، لكن إذا كانوا على باطل فيجب أن يرفع يده عنهم ولا يكون مع قومه على باطل. قال: رده عن الظلم. من القواعد أو من الواجبات أنه يجب، لا يجوز تفريق أمة الإسلام بأي عصبية، أي عصبية تفرق هذه الأمة، سواء كانت شريفة مثل الجهاد والهجرة والنصرة والقراءة، كان يقال القراء القرآن، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، السلفيون، كل هذه أسماء شريفة، يعني سواء بهذه الأسماء الشريفة أو بالأسماء التي يجب يعني أن ينسب الإنسان إليها كآبائه، أو بالأسماء المباحة، هذه أيضا من اسم المباح، أن يبيح الإنسان مثلا كنسبته إلى عالم أو نسبته إلى وطن، فيقال المصري والسوداني والعراقي والشامي واليمني، وقد واتهامي نسبة إلى وطن نشأ فيه أو بلدة من البلدان كالمديني والمكي والحرمي، فهذه لا شك نسب جائزة، أن ينسب الإنسان إلى نسبة إلى الوطن الذي ولد فيه أو نشأ فيه أو هاجر إليه. لكن مع كل هذه النسب الجائزة أو الواجبة أو الشريفة المستحب، يعني الآن أخذنا نسب جائزة، نسب واجبة، نسب مستحب، يستحب أن ينسب الإنسان إلى أهل يعني الخير والفضل، لكن بدون أن يكون دعوة فقط، يعني لابد أن يكون منهم، فما أقول أنا من القراء وأنا لست من حافظ، لابد أن يكون، إذا كان مثلا وأقول أنا من أهل الحديث وهو ليس من أهل الحديث، ينبغي أن يكون إذا نسب إلى يعني نسبة من هذه النسب الشريفة أن يكون يعني بالفعل، أن يقول أنا مثلا مجاهد أو من أهل الجهاد وهو ليس كذلك، أو من أهل الهجرة وليس بمهاجر. فلا شك أنه هذه نسب مستحبة، لكن ينبغي أن يكون أو يجب أن يكون الإنسان يعني قد حقق يعني شرف هذه النسبة التي يحمله. مع كل هذه، كل هذه النسب لا يجوز أن تفرق أهل الإسلام بأي عصب، سواء لقوم أو لوطن أو لجماعة أو لفرقة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية يغضب لعصبية أو يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو عصبية أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. فإذا التزام يعني جماعة المسلمين ونسبة إلى الأمة الإسلامية وعدم جواز تفريق هذه الأمة ولو بأي مسمى من المسميات، سواء كان مسمى واجبا أو مستحبا أو جائزا. الواجب التاسع هو أنه يجب على المسلم أن يوالي المسلمين جميعا، كل من يدخل في قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. وآيات الموالاة وجوب موالاة المسلم المسلم كثيرة جدا، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن يعني من أصرح الأدلة وأعظمها في هذا الآيات الأخيرة من سورة الأنفال، هذه لا بد لكل مسلم أن يقرأها ويتدبرها جيدا، اللي هي من أول قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الآية في الموالاة والمعاداة آيتين مهمة جدا أن نقرأها وأن نفهم، وأنه يجب على المسلم أن يوالي المسلمين وأن يعادي الكافرين، والله يقول إلا تفعلوه يعني إلا تفعلوا هذه الموالاة والمعاداة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من واجبات كذلك المسلم على أخيه المسلم أن يكف شره عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بقوله المسلم التي هي إما العلمية التعريفية كأنه يعرف هذا أن المسلم تعريفا على الحق هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. مفهوم هذا الحديث أن الخروج عن هذا خروج عن مسمى الإسلام، ليس بالكفر إلا إذا كفر، لكن بأنه خالف يعني الإسلام فيما يخالف به، فإن كان ما سلموا من لسانه ويده طبعا مستحلا فهذا كافر، إذا استحل يعني عرض المسلمين ودماءهم وأموالهم قد يكفر بهذا، أما إذا فعل هذا معتديا فبحسب العدوان الذي يعني اعتدى عليه، وهذه العدوان يعني نقدر نقول كثير يعني أفراده كثيرة، أعظمها استحلال قتله، وطبعا الاستحلال كله كفر، لكن قتل المسلم هي أعظم جريمة يعني بعد الشرك بالله تبارك وتعالى بإجماع يعني أهل الإسلام على أن أعظم جريمة بعد الشرك بالله تبارك وتعالى هي قتل المسلم، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن. فالآيات في هذا والأحاديث واضحة، وهي بين أن دم المسلم هو أعظم شيء، ثم تكفيره كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه، ثم بعد ذلك العدوان يعني أفرادها كثير يعني عثرات اللسان كثيرة والعدوان باليد كثيرة طبعا على النفس أو ما دون النفس. فمن واجبات المسلم نحو يعني أمته أن يسلم أولا من لسانه ويده كما قال النبي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ألا هل بلغت قال اللهم نعم. فهذا الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، خطبته في يوم الحج الأكبر، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ يعني بلغتكم؟ ثم قال: فليبلغ الشاهد منكم، يعني من شهد الخطبة وسمعها، الغائب. أيضا من واجبات المسلم على أخيه المسلم أن يعطي حق الإسلام، ومن المعروف فهناك حقوق أحقها الله تبارك وتعالى وأوجبها من كل مسلم لأخيه المسلم، وقد هذا ثبت في حديث كثيرة، منها حديث حق المسلم على المسلم ست، قال: إذا لقيته فسلم عليه، وفي الحديث الآخر رد السلام، وهذا الحديث إذا لقيته فسلم عليه، جمعا بين الحديثين أن إلقاء السلام واجب إذا لقيته، وكذلك رد السلام واجب، لكن رد السلام أكثر وجوبا لقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فرد السلام أكثر وجوبا، أما إلقاء السلام فالصحيح كذلك أنه واجب وليس مستحبا، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من علامات الساعة ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وما يدل على الوجوب كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، أو قوله: والذي نفسي بيده، قال بعد ذلك: لن تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا تؤمنون حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بيني. فإفشاء السلام جعله النبي سبب للمحبة، وقد جعل علق الإيمان بالمحبة، قال: لا تؤمنوا حتى تحاب، والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحاب، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا الحديث وحديث إن من علامة الساعة ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف، هذه يبدو والله تعالى أعلم أنها تجعل حق المسلم على أخيه المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، وهذا منصوص على كل حال، قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، إجابة الدعوة، وإذا استنصحك فانصح له، ومعنى استنصحك أن استشارك وطلب منك أن تنصح له في الأمر، فيجب أن تكون ناصحا له، ولا شك النصح له في هذا وفي غيره، يعني النصح هذا له في هذا وغيره، لقول النبي: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لا شك أنها بمعنى يعني إخلاص النية وخلوصها وصفاء القلب للمسلم، هذا أمر واجب. وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. جاء أيضا في الحديث الأخرى حق المسلم على المسلم خمس، وقال منها يعني إبرار المقسم ونصر المظلوم. إبرار المقسم يعني إذا أقسم عليك واستطعت أن تبره بر فبره، يعني لا تحنثه. ونصر المظلوم يعني إذا استنصرك فانصر، إذا طلب نصرك. وهذا أيضا ثابت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ولا يسلمه. ثم قال النبي: فقول النبي ولا يسلمه يدل على وجوب نصره، على وجوب نصره، يعني إذا كان يعني في نفس معنى وإذا استنصرك يعني فانصر، أو نصر، أو ونصر المظلوم. هذه من الفروض، وهي من البر ومن الخير الواجب، يعني من البر الواجب أن تسلم عليه، أن تعود مريضه، أن تتبع جنازته، أن تشمته تقول يرحمك الله إذا عطس، أن تنصره مظلوما. هذه فعل، يعني هي فعل إيجابي. السلبي ذكرنا اللي هو أن تكف شرك عنه، المسلم من سلم مسلم من لسانه وادي، هنا فعل إيجابي وهذا من الفعل الواجب، وهذا فرض من على يعني على المسلم لأخيه المسلم. أيضا من واجبات المسلم نحو أخيه المسلم، وهذا كله طبعا داخل نحو الأمة، إنه لا يجوز أن يأخذ أجرا على أمور، في أمور من المعروف نهى النبي وقام الإجماع على أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، أهمها الدين، الدين أخذ المنفعة على الدين ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. ولا شك أن الدين المداينة معروف، يعني من داينك فقد عمل معروفا له، وقد جاء أنه نصف الصدقة، ولا يجوز أن تأخذ على هذا المعروف أجرا، سواء النقود فهو ربا أو خدمة أو أي شيء، أي شيء. كما في حديث مسلم لث عبد الله بن سلام أنه قال لي من سأله قال له إنك بأرض الربا بها فاش كم عراق، فقال له فإذا كان لك على رجل دينا فأهدى لك حملة ابن أو حملة قت فلا تأخذ منه شيئا فإنه ربا. فأخذ الأجر أو المنفع على الدين ربا، هذا من وهذا من أعظم الأمور، هذا من أعظم الأمور إثما، هذا معروف لا يجوز المسلم أن يأخذ أجر عليه. الشهادة، الشهادة أداء وتحملا من حق المسلم على المسلم، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا في التحمل، كما في قول الله تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، في معنى الآية تحملا وأداء. تحمل يعني إيه؟ يعني التحمل إنه والله تعالى اشهد، اشهد لي على هذا العقد، عقد بيع، عقد كذا، عقد زواج، عقد يعني. وأما إذا شهدت ثم طلبت للشهادة فهذا يجب أن تؤدي، يجب أن تؤدي. الله يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا دعوا يجب أن يؤدوا. فالأداء طبعا فرض، الأداء لا خلاف فيه في أنه فرض، لكن هل التحمل فرض ولا ما هو فرض؟ يبدو والله تعالى أعلم أنه إذا تعين على الشخص، يعني قال لك شخص تعالى والله اشهد لي، اشهد معي على هذا العقد، يجب أن يعني يذهب ويشهد، ولا يجوز أن يأخذ أجر على هذا، ما يقول لهش أروح معاك ولكن أعطني ثمن هذه الشهادة. الكفالة، سواء كانت كفالة كفالة مال أو كفالة أشخاص، هذه قام الإجماع على أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ أجر عليها، وكذلك الشفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذه وهناك غيرها كذلك، وأن كان بعضها فيه خلاف بين أهل العلم، كأخذ الأجر على تعليم القرآن، أن يجوز أخذ الأجرة ولا لا؟ ويبدو الصحيح أنه على تعليم القرآن ما يجوز أخذ الأجرة، لقول عمران بن حصين أو غيره قال له يا رسول الله يعني إني علمت رجلا يعني سورة من القرآن فأهدى إلي قوسا أفا يعني أضرب بها في سبيل الله، فقال له النبي جمرة من النار تقلدتها. هذه كانت تقريبا آخر نقطة من النقاط التي جمعناها في يعني وجوب أو في واجب المسلم نحو أمته. يبقى طبعا أنه إذا كنا في باب الكسب يجوز للمسلم طبعا أن يكسب من أخيه، في كل وجوب الكسب معروف، وهذا ما ينافي الأخوة ولا ينافي يعني الدين، كان يكسب من أخيه في التجارة، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والصحيح أن هذا لا حد له، يعني هل يربح 10 أضعاف 3 أضعاف أقل أكثر، هذا لا حد له، وأن هذا جائز، يعني أن يكون بين المسلم وأخيه المسلم ما دام أنه بتراضي فلا بأس. لكن إذا غشه أو خدعه فهذا في كبير من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وقد قال هذا النبي في الحادثة المشهورة أنه مر في السوق فرأى صبرة من طعام، فضرب النبي يده في داخل الصبرة كومة يعني، فوجد بللا، فقال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني فقال له: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أنه مطر. فقال له: هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، أو من غشنا فليس منا. فهذا يجب على المسلم في التجارة أن يظهر العيب الذي في سلعته، وإلا فكسبه يكون غير مشروع إذا ارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر. التجارة، العمل، يعني أن يعمل له، أن يأخذ أجر على هذا، الوكالة، المضاربة، المشاركة، يعني سائر ما يعني أباح الله تبارك وتعالى من وجوه الكسب أن يكسب الإنسان من أخيه المسلم فهذا لا. لكن أن يكسب بأي وجه آخر يعني غير مشروع فهذا يعني ما سمعتموه. أعظم المكاسب غير المشروعة هي الربا، يأتي طبعا تحتها بعدها الميسر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يجعلنا صادقين في نسبتنا إلى هذه الأمة الشريفة التي فضلها الله تبارك وتعالى يعني على سائر الأمم الهداية، وأن يؤهلنا لأن نقوم بما كلفنا الله تبارك وتعالى به نحو ذلك، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا. والموضوع طبعا هذا أكبر من هذه يعني الكلمة، ولكن أنا أحببت يعني أن أجمع يعني أساسيات الموضوع، وأرى أنه يجب العناية بهذا الموضوع، لأنه للأسف يعني تهاون في هذا الأمر أدى إلى كثير من الناس إلى أن ينقض عهده مع الله تبارك وتعالى. لأن نقض عهد يعني نقض النسبة إلى أمة الإسلام والمحافظة على وحدة هذه الأمة قد يؤدي إلى يعني نقض عرى الإسلام والعياذ بالله. وما أتينا بالصور الشائهة التي وقعت يعني في الأمة وأدت إلى فرقتها، و يعني أرجو مرة ثانية مخلصا أن يعني توجه الأنظار إلى هذا، وأن يكتب فيه ويخطب فيه ويذكر به، وخاصة أنه يعني قد نحن في عهد الفرقة والفتن، الفرقة والفتن، الفتن العظمى إنما هو بفرقة أهل الإسلام وتفريق هذه الأمة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
نشكر شيخنا الفاضل على ما قدم، ونسأل الله عز وجل يعني أنا مستحق أن أتعب عبدين فرقة، نسأل الله عز وجل أن نراه قريبا في هذا المخيم، وكان بودنا أن يكون هذا الموضوع مبسوطا بسطا أكبر، ولكن يعني أراد الشيخ بأن لا يعني لا يأتي ليلة ثالثة، سامحه الله على ذلك
إن شاء الله. ماشي، لسه الشتاء طويلة شيخ.
لا هي التوالي
مخيم الربيع شهر 4 إن شاء الله، مش قاعدين هنا.
هنا سائل يسأل يقول: هل يجوز الانتساب إلى غير الأب وهو يعلم بسبب مصلحة الجنسية ونحوها؟ أفتونا مأجور.
في الجواب معروف في هذا، يعني الجواب معروف في هذا، ما يجوز الإنسان ينسب إلى يعني غير آبائه، لا لمصلحة ولا ل يعني، لأن هذه مفسدة أكبر، ثم أن هذا فيه تدليس وكذب كما يعني كذلك، أن هذا ذنب مركب، مو فقط أنه يعني راغب عن آبائه، بل إن هذا قد يكون فيه كذب وتدليس.
يقول السائل: هل القاتل لنفسه من نفس المؤمن متعمدا توبة أم لا؟ لأني قرأت يعني قول ابن عباس يقول ليس له توبة، نرجو تفصيل ذلك.
لا شك أن كل ذنب مهما بلغ في الإثم إذا تاب يعني صاحبه تاب الله تبارك وتعالى عليه، لقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وفي الحديث: يغفر لأحدكم يعني ما لم يغرغر. وفي حديث: الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بعابد. فلما راح يسأل راهب، رجل يعني من رهبان، فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا، ما لك توبة. قال له: تعال. فأكمل به 100، قتله. ثم ذهب إلى رجل عالم فسأله وقال له: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال له: ومن يعني يمنعك عن التوبة؟ وأخبره أن الله تبارك وتعالى يتوب على من، ولكن قال له: إنك بأرض سوء فارقها، اذهب إلى بلد ثاني، بلد كذا، سمى له بلدا، قال: فاعبد الله. فذهب فمات في الطريق. فلما مات اختصم فيه يعني ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال الله تبارك وتعالى: أرسل لهم ملك، الله أرسل لهم ملك، فقال يعني يقيس المسافة. هذا حديث معروف على كل حال، مشهور، وهو في الصحيح، وهو في دليل واضح على أنه يعني على أن قاتل النفس إذا تاب تاب الله تبارك وتعالى. وما أدري يعني النقل عن ابن عباس هنا يبدو أنه مو صحيح. ابن عباس يقول بالنسبة للتخليد في النار، يعني الذي نقل عنه هو يعني هل هو مخلد في النار أم لا، فهو يأخذ بظاهر قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا إذا لم يتب، يعني إذا لم يتب ومات على هذا فإنه يخلد في النار. وعلى كل حال يعني أدلة القرآن واضحة والأحاديث واضحة وصريحة في هذا، ومعلوم أن قول الصحابي إذا خالف يعني الحديث يقدم الحديث، وإذا خالف قول الصحابي يعني النص الصريح من القرآن الذي يعني فسره غيره بغير هذا فيقبل نص القرآن.
يقول السائل: هل يجوز أن يأخذ المسلم من أخوه المسلم مبلغ من المال مقابل أداء خدمة ما غير ما ذكرت؟
خدمة ما كلمة عامة، يعني ما هذه الخدمة؟ إذا كانت خدمة جائزة عمل، ما كنا الأجر على العمل جائز، يعني كان يقول والله مثلا يعني خذ لي هالسيارة صلحها، أو مثلا اذهب السوق واشتري هذا الأمر، أو ازرع لي هذه المزرعة، أو افعل لي كذا، أو أنجز لي هذا الأمر. إذا كان هي خدمة من عمل مباح مشروع يجوز، طبعا العمل غير المباح ما يجوز، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن، يعني تكهن له أو فسر له رؤيا وهو غير من ليس من أهل التفسير وأخذ له وداله حلاوة عليها، ما يبدو ما يجوز أخذ هذا. فإذا كان عمل غير مشروع، عمل غير مشروع كالكهانة ويعني أن يقتل له أو أن يسب له فلان أو يشتم له كذا ويقتل له إنسان أو كذا، طبعا عمل غير مشروع، فأخذ الأجر عليه غير جائز. المهم لابد أن يكون العمل الذي إذا قام خدمة تكون مشروعة ولا تكون داخلة في حق المسلم على المسلم الذي يجب أن يقوم به بدون أجر، اللي هو ما سمعته، الشفاعة والكفالة والشهادة والسلام وعيادة المريض واتباع الجنازة.
هنا يعني تعليق لعل سبق المساهم، يقول ذكر الشيخ رحمه الله أن الذي تكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين هو عبد الله بن سبأ، الصحيح هو عبد الله بن أبي.
أنا حسين عبد الله بن سبأ غلطان، عبد الله بن أبي بن سلول.
يقول السائل شيخنا الفاضل يحبك بالله، هل يجوز شراء الذهب وتأجيل دفع الثمن؟
الصحيح أنه بالنسبة لشراء الذهب بالنقود أنه يجب أن يكون يدا بيد، الذهب والفضة يجب أن يكون يدا بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشف بعضها على بعض، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد. ومعنى يدا بيد أيضا جاء في الحديث إلا لا يحل الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، يعني خذ وهات، فما يجوز بيع الذهب بالأجل. أقول له اشتري منك الآن كيلو ذهب مثلا وأدفع لك النقود بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة، ما يجوز.
هنا يعني سؤال نقول حقيقة من الأمور التي عمت بها البلوى بين المسلمين، وهي الاستهانة في قضية الدين والإكثار منه وما يحدث يعني مع بيت التمويل. السؤال يقول ما حكم طريقة بيت التمويل بالبيع والشراء بالسيارات وغيرها المقصود فيها طبعا المراقبة؟
هذه معاملات كثيرة واحنا بعنا بعضها في أشرطة مسجلة وفي كتاب موجود، في معاملات صحيحة ومعاملات غير صحيحة. فإن هذا الشراء بالأجل نحن نرى أن الشراء بالأجل مع زيادة عن سعر الحاضر ما يجوز، هذا هو الرأي الذي يعني ندين الله تبارك وتعالى به. أما بيع ما لا يملك الإنسان فهذا كذلك ما يجوز، إذا كنت لا تملك السلعة لا يجوز لك أن تبيع شيء لا تملكه، لقول النبي لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فإن حكيم سأل النبي قال له يأتيني الرجل فيسألني عن السلعة وليست عندي فأذهب فأشتريها ثم أبيعها له، فقال له النبي لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للتاجر أن يبيع بضاعة ما هي موجودة عنده، لا بد أن تكون في حوزة هذا الشيء. كذلك صورة أخرى من يعني الصور، وهو أنه اشتري لي هذا الأمر ثم بعني إياه، اشتري هذا الأمر ثم أشتريه منك الموعد على هذا، قد نص كل الفقهاء على أن هذا حرام، والذي أباح هذا هو الإمام الشافعي، وقال إذا أرى رجل رجلا سلعة فقال له يعني إذا اشتريتها منك وعده على هذا، فيقول يجوز له هذا لكن لا يجوز أن يعقد وإلا كان ربا، يعني لا يجوز أن يصير هذا عقد، يبقى فقط مواعدة وإلا كان ربا. وأما سائر يعني الأئمة فعلى أن هذا أمر لا يجوز، أن إنسان يري إنسان سلعة ويقول له إذا اشتريتها أنا اشتريها منك، لأن هذه مواعدة على أخذ الربا، وخاصة إذا اشتراها بالأجل فهي تكون نفس الأمر. فالشاهد من هذا أقول هذه الصورة صورة البيع، بيع الأجل عن طريق زيادة عن سعر الحاضر، وكذلك أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، فهذا ما يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان السلعة قبل أن يقبضها، كما في حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وفي الحديث الآخر نهى رسول الله عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان، يعني لابد يكال، وأن ينقله التجار إلى رحالهم. وقال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا كذلك، ما أظن كل شيء إلا مثل الطعام. وقال له رجل إني اشتريت قطيفة من رجل بعشر دنانير، وقبل أن أستلمها يعني جاءني مشتري فبعته إياها بإثنى عشر دينارا، فقال له ابن عباس بعت عشر دنانير بإثنى عشر دينارا، بينهما قطيفة. مفهوم؟ مفهوم الصورة البيع؟ يقول أنا اشتريت قطعة قماش بعشر دنانير من شخص وما استلمتها، لسه ما أخذتها، ما حزتها، ما أخذتها، بس اشتم الشراء، وجاني واحد فبعت إياها، ما أخذها لسه، بعت إياها ب 12 دينار وأخذها. فقال له ابن عباس بعت 10 دنانير ب 12، هذه نقود بنقود، وبينهما قطيفة، ما هو بيع. البيع أنك تأخذ هذا، البيع لا يجوز لك أن تبيع إلا إذا نقلت الذي اشتريته إلى رحالك وحطته في مخازن وأصبح في حوزتك، حتى وإن كنت اشتريته وقعته كل شيء لا بد أن تحوزه. فابن عباس يقول يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام قبل قبضه، قال ولا أحسب كل شيء إلا كذا.
هنا السؤال يعني على هذا السؤال يقول هل يجوز وضع نقود وديعة في بيت التمويل، وهل يجوز التوظف في بيت التمويل؟
يجوز لا شك وضع النقود والتوظف والتعامل لا شك، لأن هذا يعني نظام البنوك الأساسي، نظام البنك الأساسي نظام إسلامي صحيح، ما في شيء في النظام الأساسي، لكن هذه الأخطاء إنما هي أخطاء ممارسة، قلنا هذا مرارا، أخطاء ممارسة، وينبغي أن أخطاء الممارسة هذه تنكر، ما يجوز السكوت عليها، وأن يصحح الخطأ في الممارسة. مفهوم؟ مثل ما أنت تأسس مدرسة لتعليم القرآن وتحفيظ القرآن وتعليم الدين، وبعدين يجي مثلا مدرس يدخل هناك يمارس وهو بيدرس يدرس غلط، يعلم آية غير على غير صحيح، يفسرها على غير هذه، نقفل المدرسة؟ ها؟ ها نصحح هذه الممارسة الخاطئة. نعم.
يقولون
بيتم
سوى منشور لأنه يقول حديث الطعام
يخصص
حديث
السلع وحديث النبي. هذا كلام أنه هو أقول لك أن هذا الكلام أنه خاص بس فقط في القمح مو صحيح، لأن هذه العلة هنا ما هي علة تخصيص، لماذا يخصص القمح؟ ليش يخصص؟ طبعا يقول في هذا بعض أهل العلم، لكن ما بدا يخصص؟ إيش يخصص؟ يعني ما هو التخصيص؟ لابد أن يكون شيء حكم معلل، هذه أحكام ما هي أحكام تعبدية. فأنت الآن إذا اشتريت قمح لا يجوز لك أن تبيعه حتى تنقله، وإذا اشتريت أرز يجوز أن تبيعه بدون ما تنقله؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ ما في فرق بين هذا وهذا، كما هذا، هذا كلام ابن عباس وكلام الصحابة، الصحابة يفسرون قول النبي صلى الله عليه وسلم. فتخصيصه بالطعام لا وجه له، ما في وجه لتخصيص هذا الأمر اللي هو حياسة الشيء، هذا ما في وجه لتخصيصه، لأن التخصيص هذا يعني يكون هناك الأمر المخصوص لا بد أن تكون قد قامت فيه علة لا تقوم في سير الأفراد، أما العلة واحدة. هذه قضية ثانية، هذه مسألة ثانية، ما أقدر أقول أنها حرام، لكن أنا أكرهها، يعني السيارة في الأساس مشترى بطريقة غير مشروعة، وأنا أجي أشتري على هذا المشترى، أقول النفس تكره بها. نعم. خلصت يا أبو يوسف ولا بعد؟ إذا دخلنا هذا الباب ما نطلع منه ترى. إيه.
أنا حبيت أدخل فيه بس ما هنا. وهذا نفس السؤال ما كنا التسهيلات، والشيخ ما يريد أن يعني
يسمونها بغير اسمها. الله يمسك. يسمونها تسهيلات، وهي والله ما في أصعب منها. الربا أصعب شيء، ويسمونه ائتمان. الآن يسمى الربا ائتمان. أي ائتمان؟ يأمن الإنسان الحرام حرام، كما يسمون الآن الخمر، وقالوا يسمونها بغير اسمها، صدق رسول، يسمونها مشروبات روحية. فالآن الربا ما أصبح يسمى ربا، يسمى فائدة، ويسمى استثمار، ويسمى ائتمان، ودخل يسمى تسهيلة، شركة تسهيلة، تعال نسهل لك، سهل لي هذا التسهيل، حرام.
هنا يعني تعليق بسيط جدا، كان أحد الأخوة العاملين في بيت التمويل، وهو من يعني الناس المتنفذين هناك، سألته عن قضية من القضايا، وهي قضية البطاقة، بطاقة الفيزا، التي وجه الجواز فيها، أريد أن تبين لي. فضحك ضحكة شديدة ثم قال: يا أخي، كل حرام يتعامل به البنوك اقلب اسمه تكون حلالا.
بس اقلب اسمه.
أولئك أرادوا فائدة بالسنة ونحن نقول عمولة. انتهت القضية كما قال الشيخ، يسمونها بغير اسمها. هنا سؤال يقول: بالنسبة إلى موالاة المسلمين وحبهم، كيف يكون ونحن نرى أن المسلمين في جماعة واحدة متنحرين؟
بس هعلق تعليق على الكلام السابق الذي ذكرته هذا، ونأتي إلى هذا الموضوع. تبديل الأسماء لا يبدل الحقائق، لأن العبرة بالمعاني لا بالمباني، وإنما الأعمال بالنيات. فمن أراد الزنا ولكنه توصل له بصورة الأمر المشروع فهو زاني. يعني لو أن إنسان فاجر ديوث عنده نساء من أرحامه أو أولياء، وراح أجر له 2 أو 3 من شهود الزور المزيفين، وجاء الناس للزنا، لكن يقول أنا ولي المرأة هذه وأنا موافق، وشهود الزور هذا موافقين، وهذا الرجل الذي ذهب إنما ذهب فقط للزنا، يريد الزنا وليس يريد الإعفاف، وعمل صورة العقد الشرعي، دفع مهر بدل ما نسميه أجرة زانية، دفع مهر سماه مهر، وحط شهود وكتبوا عقد، وبعد ما أخذ وطره من هذه المرأة برضو طلقها، بيقول لها انطلقوا مع السلامة. هل هذا يبيح؟ باح، أصبحت هذا مباح إذا عمل هالعملية كلها مباح؟ الله عز وجل يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فقول الله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان بيان إنه لا يفيدك أن تعطي الصورة الشرعية وأنت لك هدف آخر. هذا أمر جدا مهم. للأسف أن هذه الطريقة اللي هم توصلوا إليها أخيرا، وهذا صدقك، هذا الرجل الذي ضحك، قلت ضحكة شديدة وضحكة كبيرة، وقال لك بس اقلب الاسم، وبدل ما تسميه فائدة سميه عمولة، وزد ورقة في التعامل. هذا يا أخي جعل الآن، وقد قلت هذا مرارا، لا يوجد ربا الآن في الأرض أبدا. شلون؟ لأن كل عقود الربا المتصورة الآخر ما توصلوا له اليهود له مخرج شرعي. ايش تبي احسن منه؟ له مخرج شرعي، اصبح ما عندنا ربا، اصبح ما في ربا. اي معاملة الآن من معاملات اللي قاعد تجرى ممكن يطلع لها مخرج شرعي، وقد اخرج مخارج شرعية للأسف لكل المعاملات البنوك الربوية أصبحت لها مخارج شرعية. ما هي مخارج شرعية؟ ما خرج شرعية؟ صحيح هذا الكلام؟ هذا بالنسبة للأمر السابق. أما بالنسبة لكيف يوالي الإنسان أمته، ونحن نرى أن هناك شقاق وخلاف، وإيش قال صاحب السؤال، بين أهل التناحل. إحنا نبين الواجب، نحن نبين الواجب، هذا واجب المسلم نحو أمته، لكن أن يكون يقع هذا بين المسلمين فهذا خطأ، يجب أن نعلم أنه خطأ. مفهوم؟ ففي فرق بين بيان الواجب وبين وجود التناحر. وجود التناحر الله تبارك وتعالى أخبر أنه يعني بحسبه، كما قال تبارك وتعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وقال هذا في الفخر، فخر المسلم على إخوان المسلمين، كما قال تبارك وتعالى يا أهل الذين لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالله نهى عن يعني ما يؤدي إلى الفرقة والخلاف ولو باللمز والغمز، أليس كذلك؟ قال ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز يعني أدنى إساءة، إن تقول شنو هذا، أو قصير أو طويل أو كذا، أو من قوم كذا أو من قبيلة كذا أو نحو هذا. والنبي نهى عن أدنى الشر، عن أدنى الشر صلوات الله وسلامه عليه، وأمر كذلك في جمع كلمة المسلمين والمؤاخاة بينهم عن أقل الخير. قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ما هذا أقل معروف؟ أقل معروف إنك إذا سلمت عليه سلم عليه بطلاق. قرأت مرة بحث لطيف في العبوس والطلاق، يقول لك الإنسان إذا عبس يعني قطب وجهه يحتاج إلى تحريك 42 عضلة في الوجه، وأما إذا أراد أن يبتسم لا يحتاج إلى تحريك عضلتين اثنين بس، حتى ما فيها جهد يعني حتى جهد الطلاقة ما فيها جهد، ما بتبذل الإنسان جهد. وأما العبوس بتحتاج جهد إنك تحرك 42 عضلة من وجهك حتى تكون عابس الوجه. فالنبي يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ما متعبك هذا. ويقول كلمة الطيبة صدقة. وقال له أبو ذر، يعني لما بين أبواب الخير ظل أبو ذر يسأل النبي إن لم أفعل فإن لم أفعل فإن لم أفعل فإن لم أفعل فإن لم أفعل، قال له تكف يعني أذاك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. فالشاهد يا أخوة، إذا كان يوجد في الأمة ما هو القتل، مسلم يقاتل مسلم، لكن هذا ما هو، ما يجب إقراره، يجب إنكاره. ونحن بينا في هذه الكلمة أنه الواجبات التي يجب من المسلم الأخير المسلم، أما أن الحال والواقع غير ذلك نعلم، كلنا نعلم أن الواقع غير ذلك، لكن نحن إيش مأمورين؟ مأمورين أن يعني نكون كما أمر الله تبارك وتعالى. وأنت إيش تبي؟ تبي تروح لربنا سليم ولا تروح محمل بالأوزار والآثام؟ هاي القضية. أقل هذا إنك تروح وعليك ديون كثيرة. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من الذين أرى له. قال لا، ولكن المفلس رجل من أمة يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد شتمها وسفك دمها وضربها فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت في النار. فأنت ايش تبي؟ تبي تروح محمل لك وراك يعني ديون كثيرة، ضارب هذا وشاتم هذا ومغتاب هذا وسابب هذا ولاعن هذا وفاعل هذا وسافك دم هذا حتروح بجرائم. انت لا ماشي ماشي يروح عند الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل في شيء يروح عند الله؟ الحساب على مثقال الذر، والله سيحاسب الجميع. فمن أراد السلامة فعليه بسلوك سبيل السلام. والنبي يقول أيها الناس من كان له عند أخيه مظلمة، أو من كان عليه عند أخيه مظلمة من نفس أو عرض فليتحلل منها، من عرض أو مال فليتحلل منها قبل ألا يكون دينار ولا درهم. يقول لك هذه من نواعظ النبي ومن نصحه لأمته أنه يتحلل قبل ما تروح، ما في دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. فنسأل الله تبارك وتعالى المسلم يعني السليم يصل إلى الله تبارك وتعالى ولا يحمل عليه أوزار يعني خطيئته نحو إخوانه المسلمين.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وقد تنوعت وسائل التبليغ في هذه الأزمنة وتعددت وبلغت من الانتشار مبلغا كبيرا، وما من صاحب قضية إلا وهو يسعى جاهدا لنشرها والترويج لها كي تأخذ من اهتمام الناس مأخذها وحظها من الاستمالة، والكل يسعى جاهدا ليحقق لنفسه مطالبها ورغباتها. ولا يختلف المسلم الصادق في حبه لدينه عن غيره من الناس، فتراه يعمل بجد ليوصل ما يعرفه من الحق إلى جميع الناس، ولا غرابة في ذلك، فإيصال الإسلام النقي الواضح مسؤولية كل مستطيع لذلك. وقد يسر الله تبارك وتعالى في وقتنا الحاضر العديد من وسائل التبليغ، والتي يعد من أبرزها الشريط الإسلامي، والذي يعتبر حقا وسيلة جيدة لإظهار الوجه المشرق الذي لا نقيض له للإسلام. ولا شك أيها الأحبة أن خروج هذا الشريط بين يدي المستمع لم يأتي من فراغ أو دون جهد، بل هو ثمرة جهود متضافرة يقوم بها إخوة لكم قصدهم إن شاء الله نصرة هذا الدين بالوسائل المباحة والتي لا تتعارض مع منهج سلفنا الصالح. وإخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية قد وضعوا كل ما بوسعهم للعمل على نشر الثقافة الإسلامية بين المسلمين، كما لا يفوتهم أن يذكروكم بأن هذه المؤسسة قد أنشئت من ضيع الوقف الخيري، فهي لا غنى لها بعد الله عن دعمكم المادي والمعنوي، واللذان يتمثلان في إشهار اسم المؤسسة وشراء الأشرطة والدعاء بالتوفيق والسداد. كما لا تستغني تسجيلات إلاف عن النقد البناء وإسداء النصح لتنهض هذه المؤسسة بالعمل لنصرة الإسلام. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع: الكويت، حولي، شارع الحسن البصري بجانب المكتبات، هاتف التسجيلات 265-6662، فاكس 265-6664.